فوق الحروف قضية تشغل بال الرأي العام، ونقاط حيوية يطرحها رموز الأقلام.
سنوضحها كي نشرحها
من وجهة نظر الإعلام،
نضع نقاطا فوق الحرف وخطوطا للخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء خاص مع برنامج فوق الحروف. فوق الحروف نحن نسعى لوضع النقاط لتتضح المعاني وتصح المفاهيم ولنتعمق في الدلالات ونصل إلى الحقائق، بغية أن نعرف ونفهم ثم نطبق. والإسلام مبني على هذا الأمر، المعرفة والفهم والتعلم ثم التطبيق. بدون علم وبدون معرفة لو طبقنا هيطلع التطبيق غلط، ولو تعلمنا وعرفنا فقط ولم نطبق بقى عبء علينا نسأل عنه. ضفنا في هذا اللقاء حبيبي أنا شخصيا وحبيب كل المشاهدين اللي افتقدناه لمدة 3 أسابيع تقريبا بسبب الحج، الحمد لله على السلامة.
الله
تقبل الله منا ومنك.
اللهم أمين يا رب.
أستاذنا الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك يا دكتور عاطف.
دكتور سعيد عبد العظيم عضو مجلس شورى العلماء، عضو الأمانة بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، نائب رئيس الدعوة السلفية، زائد بعض المهام الأخرى ربنا يوفقه فيها، الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك يا دكتور عاطف.
أنت طبعا راجع نفحات الحج لسه، يعني الحج لسه موجودة، واحنا بدأنا في شهر محرم عام هجري جديد، ونتمنى ان يكون عام خير وبركة على الامة الاسلامية ككل والامة العربية والامة المصرية بشكل خاص. يعني يجب ان يكون لنا وقفات، وفي هذه الوقفات ايضا نضع النقاط فوق الحروف. واذا كانوا الجماعة بيحتفلوا بعيد الميلاد، عيد ميلاد الاشخاص، كل شخص وعشان يعني مش عارف هو بيبقى فرحان يعني بأي اتجاه، لكن احنا عاوزين ان المسلم بيقف مع نفسه. انا اظن في اول الليل واول النهار على الاقل، اذا لم يكن في كل ساعة، يحاسب نفسه عن الوقت الذي مر، ويعني يصحح النية في الوقت القادم، ويعيد ما يفعله في اللحظة لعله يعني يراجع نفسه على منهج الله عز وجل وتعليمات القرآن والسنة. عموما مع في نهاية موسم الحج ومع إطلالة عام هجري جديد شهر المحرم، قل لنا يعني نفحات اللحظة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أولا أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لشهر المحرم وكل بداية العام الهجري، يعني المسألة بتبعث على نوع من التذكر والتأمل واستصحاب المعاني اللي ارتبطت بالأشهر العربية. يعني عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ابتدى تاريخ الأمة بشهر الله المحرم وبالعام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعلمون السنة الميلادية وشهر مارس وإبريل، ولكن هم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكان إجماع من الصحابة لما ابتدأوا تاريخ هذه الأمة بشهر الله المحرم وبحدث الهجرة، لأن الأحكام الشرعية ارتبطت بالأشهر العربية لم ترتبط بالأشهر الميلادية. إن كان الناس بيحفظوا من شهر مارس إن ده في عيد الأم، شهر إبريل في كذبة إبريل، شهر ديسمبر في رأس السنة الميلادية، لا، ده إحنا لابد إن إحنا نتعرف على الأشهر العربية. إيه اللي مثلا صيام عاشوراء؟ إنها أيام مباركة أقسم بها ربنا، قال والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والوتر والليل إذا يسر، قيل هي العشر الاول من شهر الله المحرم. وحتى لو كانت العشر الاول من ذي الحجة، فالعشر الاول من المحرم لا تخلو من فضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم يترك، صم من الحرم يترك، صم من الحرم يترك. تعظيم الحرمات يعني كان الرجل بيلقى قاتل أبيه في الحرم أو في الشهر الحرام لا يهمه بقتله. النهاردة الجهالة بالأشهر العربية، إزاي الناس اللي اتقتلت دي في الميدان بغض النظر مين اللي قتلها، مش موضوعنا دلوقتي، ولكنها تقتل، ده نوع من الاستخفاف، نوع من الاستهانة. لو كان في تعظيم لحرمات الله لعظمنا حرمة الزمان، حرمة المكان، حرمة الأشخاص. الطاعات كلها لها قيمة كبيرة في هذه الأيام، واجبات ومستحبات، بمعنى ان احنا في فرصة يعني عظيمة القدر ان احنا نغتنمها. الفرصة ما هيش قاصرة على الأوكازيون وحتة الأرض الرخيصة، لذا احنا محتاجين لحسنة تثقل الميزان. فإحنا في أيام مشرفة، يعني إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله الذي تدعونه المحرم، والرابع هو رجب مدر. فده شهر الله، شهر الله الإضافة للتشريف وللتكريم، يعني شهر أضافه ربنا لنفسه، وبالتالي أن يلقى مزيد اهتمام أن نضعه منا على بال نعظم حرمة الزمان والمكان والأشخاص. دي تربية إيمانية، يعني البعض عايز مربي وعايز منهج تربوي، طب ما نحط المسائل الشرعية يعني في موضعها اللائق بها. بداية السنة بنقول ده كان بداية العام الهجري، ما كانوش بيحتفلوا حقيقة، بس هم عن علم وقفوا، يعني ما كانش احتفالهم، ما هو صارت المناسبات حتى بيستغلها الأعداء، الأجداد تسمعهم إن كان في مناسبة رأس السنة الهجرية الملك هيجيب الشيخ مصطفى إسماعيل يقرأ قرآن ويوزعوا شربات، ودي صارت صورة الاحتفال أشبه بذر الرماد في العيون، لا تارك الصلاة عاد وصلى، ولا المتبرجة عادت لحجاب. فإيه قيمة الاحتفال على مثل هذا النحو؟ يا ريت إن احنا ناخد الدروس العبرات العبر اللي تواجدت في الحدث ده نعمل بمقتضاها. لأن العلماء بيقولوا إن أنت بين يومين، بين يوم قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه، وبين يوم قد بقى لا تدري ما الله قادم فيه. فإن الإنسان يحسن المسير إلى الله قد تقبض الأرواح. اهتموا بالبدايات، البدايات، بداية اليوم، بداية السنة، بداية أي شيء فعلا عايزة وقفة مع النفس. قالوا فساد الانتهاء من فساد الابتداء، والعبد إذا فسدت بداياته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك. ياريتنا نشيع مفاهيم الهدى، نوضح للناس ان احنا في شهر الله المحرم مثلا، بعده شهر صفر، شهر مثلا ربيع الاول، ربيع جمادة، ان احنا نوضح للناس، لان الاشهر دي عرفات بنصوم يوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم صام وقال لئن كان العام المقبل لأصومن تاسعاء، ولكن قبض صلوات الله وسلامه عليه قبل ان يتمكن من صيامه. للصائم دعوة ما ترد، ايه اللي يمنع وخصوصا واحنا في نوازل وازمات ان احنا نغتنم فرصة زي كده نجأر الى الله بالدعاء. الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. تشوف موقف ابي بكر الصديق في يوم الهجرة، ده مواقف كل حاجة منها عايزة تنقش على القلب. يتذكر الرصد فيتقدم امام النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر الطلب يتراجع خلفه، يتحول طار عن يميني وطار عن شماله، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. ده فقه، واحد هيجود بنفسه هيتقدم للغار، هيسد بثوبي وبيدي ورجلي الشقوق، بحيث إن لو كان في حية أو عقرب يصاب هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاني كتيرة عايزة وقفات مطولة.
جزاك الله خيرا، شكرا استاذنا استاذ الدكتور سعيد عبد العظيم. احنا بس مع الهجرة، يعني كان اختيار الهجرة كتاريخ فيه حكم كثيرة، لانه الهجرة بتعني اولا التضحية في سبيل الله، تضحية بالاهل وبالمال وبالسكن، زائد ان هي فيها
فقه الحركة
صحيح،
وفيها فقه السعي
صحيح،
وفقه التوسع والانتشار ونشر الدعوة والسعي للفتوحات، يعني عشرات المعاني الطيبة
صحيح
اللي يمكن غائبة. الآن احنا بنميل للعكس، الركون والسكون والدعاء يعني ممكن احيانا التضحية بالحق وبالدين لصالح المتع واللذات واللحظات. تنصحنا بايه نصيحة سريعة عشان؟
والله هو شوف، ربنا كفانا واغنانا واكمل لنا الدين واتم علينا النعمة، وخير الهادي هاديه صلوات الله وسلامه عليه. يعني الاخذ بالاسباب، ما النبي مؤيد ورغم كده حتوجه لغار ثور، ده خلاف الطريق، طريق الهجرة لليمن. فان احنا ناخد بالاسباب ما نفرطش فيها، وفي نفس الوقت في توكل على الله. يعني ابو بكر الصديق وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما: لا تحزن، ان الله معنا. ثانية: اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبي: لا تحزن ان الله معنا. فتوكل على الله وثقة فيما عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله معنا، المعية شملت وشملت ابا بكر الصديق، بعكس قول نبي الله موسى: كلا ان معي ربي سيهدين. العلماء بيقولوا لما قال ذلك انقلبت بنو اسرائيل على عقبها القهقرة، بينما ظل ابو بكر الصديق يعني ثانية اثنين، وما صاحب الانبياء مثله رضوان الله عليه. الانسان يترك المال والاهل والوطن نزولا على امر الله، كانت هجرة للحبشة. ومقدمات: مصعب بن عمير فتى قريش المدلل، هيسبق النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن ام مكتوم، هتفتح المدينة على يدي توطئة، وعمر هيهاجر في 20 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، توطئة وهتفتح المدينة، هتتنزل الاحكام الشرعية، هتنطلق الفتوحات، وهيدخل الناس في دين الله افواجه. والامام الشافعي كان يقول يعني: لا يمكن العبد حتى يبتلى، فلا بد من قراءة لسنن الانبياء والمرسلين. لا اقول يشترط ان احنا نهاجم، بس نبذل في سبيل الله، هيعود لنا المال والنفس اوفر ما كان باذن الله تعالى
ان شاء الله. مع برضو من وحي الهجرة يعني، وهو حدث لعله يناسب الساعة او عبرة ودرس يناسب الساعة، شفنا الاحترام والطاعة سواء من الكبير او من الصغير. يعني شفنا نموذجين: علي بن ابي طالب الصغير
ما شاء الله،
وطاعة للكبير واحترام للكبير وتضحية بالنفس، يعني واصلين لاخر مدى في التضحية. ما كانش فيه مؤوحة، واحنا شباب الثورة، واحنا الشباب اللي فاهم، واحنا وايضا حتى من قبل ابي بكر واهله يعني. فاحنا الان بيعز علينا ان يعني خلق الاحترام ده بدا، واحنا شفنا التجرؤ. انا شفت شباب صغير بيطلع في البرامج التلفزيونية بالذات مع هوجة التحرير يعني بيتكلم بغرور شديد، ويعني يتكلم عن الكبار بلا القاب وبلا احترام، واحيانا باتهام بغباء ولا يعني ازاي نعيد هذا الامر؟ وهذا الامر انا اخشى ما اخشى انه اذا غاب هيخسر الجميع، يعني حتى هذا الشاب نفسه هيكون اول الخاسرين، لان هيطلع من يتجرأ يعني عليه من زملائه او حتى من هو يعني اصغر منه. تقول لنا ايه في هذا البند او في هذه النقطة؟
والله يا دكتور عاطف، هي الثورة ككل يعني بحاجة فعلا لوقف التقييم لها وعليها، لها وعليها. ومن جملة الاشياء اللي لابد من وضعها والنظر اليها بعين الاعتبار حالة الجرأة، حالة الغرور، حالة الكبر، وحالة العجب اللي انتابت بعض الشباب، لا اقول كل الشباب طبعا، يعني لا تعميم قبل حصول الاستقراء، ولكن بعض الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ان تذنبوا لخفت عليكم ما هو اكبر، قال: العجب العجب. سنصيبه عجب ويصيبه غرور وإن اغترارا بالله حمق، إن هو ينسى فضل الكبار فضل العلماء عليه، إن هو يكترئ حتى لو عمل ثورة أو شارك في ثورة أو في وقفة زي الوقفات اللي بيقفها الشباب، إنه يبتدي وكأن بإيده الميزان. إحنا عانينا طويلا من العلماني والليبرالي والشيوعي وكأن الكل بإيده الميزان، هو اللي بيصنف الدكتور عاطف، لا ده الدكتور عاطف راجل متطرف، لا ده راجل معتدل. انت ايه مؤهلاتك عشان تزن واحد بقامة الدكتور عاطف متطرف ولا معتدل، اصاب ولا اخطأ؟ بترجع انت لكتاب وسنة، ايه الميزان عندك؟ يقول سبحانه: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلة. يعني احترام عموم البشر مطلوب، والعلماء بصفة اخص. يعني العلماء هم ورثة الانبياء، والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ما هو من ظواهر العصر النهاردة التطاول، تطاول الصغار، او حتى يعني ناس ما فيش حظ ولا باع من العلم، صاروا وكأن كل واحد اشبه بميزان. الشرعية الثورية، شرعية الميزان، الشعب بيقول الله، ده حتى مغالطات دي انت وديت الكتاب والسنة فين؟ انت عملت نفسك اجماع ازاي؟ انت استقرأت حتى حال الامة مثلا، عرفت الامة بتقول والشعب بيقول؟ انت استقرأت دي مجموعة، ده ما ايسر ان واحد يمسك ميكروفون ويتابعه الكل. يعني كان علي بن ابي طالب رضوان الله عليه يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وان القلب القاسي بعيد عن الله. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم ارباب، ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، فان الناس رجلان مبتلا ومعافى، فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية. احمد الله على ما انت فيه. وحذر علي بن ابي طالب من همج رعاع اتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا لركن ركين، كان تأفف منهم ويقول: اف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح في قلبي باول عارض من شبهة، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به. مسائل بتعرض، لو عرضت على عمر لجمع لا اهل بدر، ازاي يستقل واحد بالنصر؟ ازاي؟ وحتى لو اجزناه النهاردة وقلنا اصبت، طب بكرة دي نوازل حتى عشان تبرأ صحتك. يعني
انا بعد اذنك عشان بس نضبط الحتة دي بالذات، لانها نقطة حساسة وعاملة قلاق اللي حضرتك يعني بتمساها عن بعد. احنا عاوزين يعني مخاطبة العلماء بتقول لا للفردية، احنا في عصر مؤسسي وجمعي، وتعالوا النوازل والامور نتكلم فيها كعلماء مع بعض ونقول رأي موحد. لكن احنا عاوزين تقول رسالة للعوام للعموم، هم عندما يكون امر ما ويتقبلوا التوجه والتوجيه من هيئة، من الهيئة الشرعية او من جماعة معينة، ولا ياخدوا منفرد. يعني انا كعوام لقيت الدكتور سعيد بيقول رأي، لكن الدعوة السلفية اصدرت بيان معاكس، اسمع رأي مين؟ الصواب يعني هي
هقول لحضرتك،
يعني انا ما اقدرش انا افند واشوف الراي ده
صحيح،
ادلته صحيحه ولا ما انا مش عارف
صحيح.
ما وكمان ممكن يضحك عليا الدكتور بيتكلم بحماسه وانا بحبه، فممكن اخد بكلامه وهكذا.
صحيح. هو شوف، انما ياكل الذئب من الغنم القاسيه، يد الله مع الجماعه، وفعلا بركات بتحل. وحتى استئناس، يعني ان انا اترك قولي لقول اخي، ده كان يا دكتور عاطف حتى اذا عرضت فتية على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ود لو ان اخاه كفاه، الفتوى تدور لحد ما ترجع للاول، مفيش تهور ولا اندفاع. كان سحنون من العلماء يقول: ها انا ذا يتعلم مني ما توطأ به الكاب، وتضرب به وتؤخذ به الحقوق، وتوطأ به الفروج، أما كنت عن هذا غنيا؟ يعني من ورطات الأمور اللي لا مدخل للإنسان لمن دخل فيها، اللي هو الدم الحرام. يعني حرمة المسلمين دي حرمة كبيرة جدا. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بالنسبة لحقوق العباد الدماء، وبالتالي في مجال الشرعية. أنا ما بقولش ده إجماع، لا طبعا ما قلتش. ما في عندنا دعوة السلفية فيها ناس أفاضل ما شاء الله تبارك الله على علم، بذلوا عمرهم في العلم وفي بطون الكتب، في مجلس شورى علماء المسلمين، في الرابطة، فيها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح شاملة. وأنا لو ذكرت لك الأسماء في كل لجنة من اللجان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. على الأقل أستأنس أنا أترك قولي لقول إخواني، وخصوصا في نوازل زي كده. ما تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ده امتنع للفتح عامين كاملين لأجل بعض المسلمين المستضعفين بمكة، والآيات نزلت توضح ان لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لانتصر على اهلها، وشوفوا ولو قاتلوكم لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فلو حدث قتال كان هينتصر المسلمون، ويتأخر الفتح عامين كاملين مع وجود الاصنام في الكعبة. ليه؟ لوجود بعض المسلمين المستضعفين بمكة. لو دخل
يعني خايف عليهم لحسن يقتلوا في وسط الصحراء،
هيقتلوا وهيعير بهم وهيقال قتلوا اخوانهم في العقيدة. فان يستهان بالدم وفي شهر حرام زي شهر الله المحرم، ما ترجع. ما بنقولش اجماع، لا، الاجماع اجماع علماء معتبرين في عصر من العصور على حكم شرع، ولكن على الاقل استأنس، ما تتهورش، ما تتسرعش انت في مسائل، وخصوصا شباب وانت بتسأل عن العوام والناس اللي حتندرج. لدى النصيحة عايزة توجه لده وده للاتنين، للي بيقود واللي بينقاد، وخصوصا اذا ما تعالت صور الشتم والسباب والانتقاصات. الامام ابو حنيفة لما عالم بواحد بسب العلماء قال لا تلوموه، ولوموا امة لانها لم تحسن ادبه، لم تحسن تربيته. وكان الامام الشافعي رحمة الله عليه يقول لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك استار منتقسين معلومة، واذا لم يكن العلماء باولياء لله فليس لله ولي. ما انا ممكن اختلف مع الدكتور عاطف، مفيش اشكال، هقول معي صواب يحتمل خطأ، ومع الدكتور عاطف خطأ يحتمل الصواب، وليس من طلب الحق فاخطأ كمن طلب الباطل فاصاب. بس لله تبقى معاني الاخوة الايمانية، تبقى معاني المودة. وبعدين مع سوء الادب يرجى بركات ويرجى نصر ويرجى تقدم، ده المعاصي سبب الرجوع للوراء، دي عينات لا تبشر بخير. يعني واحد في الجيش بيفسد تدبيره فكيف بألف. فياريت احنا محتاجين فعلا لوقفة ايمانية، وقفة تربوية، بحيث نضع نقاط على الحروف يعود الحق لنصابه. ان الامة، ما انا اقدر ان الوقت وقت غربة، وقت جهالة، وقت حماسة، بس ان الحماسة بتغلب مش العقل، دي حماسة بتغلب الشرع، حماسة بتغلب الشرع. ايه بقى؟ وبعدين تعالى خد انقسامات النهاردة بقى، ميدان العباسية ده وقف وعايز عمر سليمان، امور غريبة جدا بتحصل. وقفة في ميدان التحرير عايز الفرادعي، مشكلة، دي مشكلة. يقول الجمزورة بس راجل كبير، هو الفرادعي ده راجل صغير. طب انتوا شلتوا البراءة،
والشعب يمكن مش عايز الاثنين،
الشعب مش عايز الاثنين، انتوا وهيقولوا الشعب والميدان عايز، الميدان بقى هو الشرعية، وتسمع طبعا في ثناء. مش عايزين انتخابات، مش عايزين انتخابات. الشاب بكل بساطة وانا بسمعه بيتسأل على الانتخابات، قال لهم بصراحة انا مش موافق على الانتخابات دي. انت موافق ولا مش موافق؟ ده امة وحدث استفتاء، انت موافق ولا مش موافق؟ هنحترم رأيك، بس فين حتى الديمقراطية اللي انتوا بتكلموا عليها؟
لا بعد اذنك احنا مش هنحترم رأيه، رأيه يخصه،
مفيش،
لان هو لا قائد جماعة يمثلها ولا
حتى لو كان قائد جماعة حتى لو كان قائد،
نقصد حتى لو بيعبر عن فصيل، هنقول بيعبر عن فصيل،
لكن يطلع كل شاب
انا رغم سلسله
تابعه وعمل خلاف وقال لك اصل احنا واحنا واحنا وانا وانا وانا.
طب انت رافض ولا قابل يا ابني؟ يا ابني دي امه وفي واللي انتوا بتطالبوا بيه ما هو ايام وهندخل في انتخابات فاصبروا اصبروا. ولان انت هتفتقد ليه؟ ده احنا عايزين فعلا دي امه مسلمه. انت هتصادمنا ليه في مشاعرنا وفي ايماننا؟ احنا عايزين كتاب وسنه بكل وضوح عباره، عايزين اسلام يحكم يحكم البلاد والعباد فيه نفع الجميع.
طيب احنا عاوزين عشان النقطه دي مهمه يعني نضع فعلا النقاط فوق الحروف بشكل حاد. الاخلاق، الثوره احيانا بتضمن ضمن ما تضمن انها يعني دي بلا قانون وكأنها بلا ضوابط، ثورة هوجة يعني، في منظور الإسلام هل يحق لسائر انه يتخلص من اخلاقه ولو للحظة؟ هل تغيب الاخلاق ولو لوهلة من المشهد الثوري ان كان هذا يسمى مشهد ثوري ولا لا؟ الاخلاق ملزمة لنا في كل الاحوال وفي كل الاماكن، ثورة مش ثورة الأخلاق مقدمة على كل أمر ولا؟
يا دكتور عاطف شوف أنا عايز أعمم كلام حضرتك وأقول كل معاني الإيمان تلزم كل مخلوق في العسر واليسر والمنشط والمكر. ده اللي قاله عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى في برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. المخرج من الفتنة مش في المعاصي والذنوب، المخرج من الفتنة كامن في العمل بطاعة الله. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، مش انسلخوا من دين الله، مش كفروا بخالق الارض والسماوات، مش استخفوا بالاسلام وبالدين، ما طلبوش بعلمانية. وحتى العبد، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في صورة من صور التولي، عشان بنتكلم عن الثورة يعني في صور كتيرة من جملتها بيقولوا ولاية القهر والغلبة. ولاية القهر والغلبة دي اللي تصوروا فيها ان عبد حبشي يحكم، ان عبد يحكم الاحرار، فقالوا فيها ايه؟ انه ممكن يخرج على الناس بسيفه ويقهرهم لسلطانه. الصورة دي لو حكم فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله بتقبل مآلا ونهاية، احنا بنرفضها بداية. ما نقولش لحد يخرج بالسيف بالهيئة دي، وخصوصا اذا كان شريعة مطبقة ودين بيحكم. ولكن لو خرج عبد حبشي وقهر الناس وحكم فيهم شرع الله هنقول سمعنا واطعنا. فانما الطاعه في المعروف، فاحنا الاخلاق الايمانيه حاكمه لنا في العسر واليسر للثوار والغير الثوار. وبعدين ناخد درس، ناخد درس من التاريخ. ما هو ثوره 52 انا كنت بتكلم اكلت بعضها واكلت حتى المبادئ بتاعتها بغض النظر عن صحتها وخطائها، انقوت على ظلم عظيم، ولكن القضاء على الاقطاع فين هو المبدأ ده؟ مش موجود. القضاء على الرأسمالية ما بنقولش ده كان صح، بس فين هو؟ انتهى. العدالة الاجتماعية، اقامة حياة ديمقراطية، ما كان الاولاد بيدرسوا ده، كانت مبادئ كده ستة والكل بيدرسها وبيحفظها عن ظهر قلب،
مكتوبة في الكراسة من ورا والكتاب من ورا.
والله يا دكتور عاطف انا
كنت على الحوائط،
انا كنت بحكي، انا مش قادر انسى المشهد من ساعتها، ساعة القبض على الرئيس محمد نجيب. ايه ده؟ ده ولا في حديقة حيوانات وهو بالبدلة العسكرية واحد بيقبض عليه، والراجل فعلا كان منسوب لطيبة والقدر من الصلاح، قبضت عليه ازاي وليه؟ وليه اكلوا بعضهم؟ خد الدرس، لان ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ان انت لا يبارك في الشيء الا اذا كان موصول بالسماء، يعني وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما يتقي الله يجعل له من امره يسرا. فان تنحرف الارض عن دير ربها كيف يبارك فيها؟ نعصي ربنا ونرجو رحمته ازاي؟ ف فصار البعض حرب على اسلامه ودينه، ناسي حتى البدائيات الإسلامية. ايه معنى ان طب ما ناخد بقى الثوار بتوع العباسية، ما ظهر ثورة وظهر ثورة ثالثة في ميدان الحسين في الازهر، ناخد الثورة دي، هي دي الثورة الام ولا الثورة الثانية ولا الثورة الثالثة، ناخد ايهما. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله،
وفي مسبيره
فعلا، ويعالم ايه اللي هيظهر في الايام القابله.
طيب بعد اذن حضرتك، لعل يعني المؤامره ضد مصر بتقتضي تضخيم الفرديه، والفرديه ستذوب ولن يكون لها وجود بغير الاعلام. الاعلام قادر على انه ياخد فرد ويظهره كانه امه، كانه اتجاه، كانه غالب، والعكس صحيح. تقول ايه للاعلاميين الذين لا يتقون الله وهم كسر في هذه المرحلة؟ نجد قنوات كثيرة تحارب الاسلام وتحارب الاسلاميين وترصد كل تحركاتهم وكل اقوالهم، وتبحث عن الشاذ فيه وتضخمه، وتبحث عن الناشز وتقدمه، لتوقع بين المسلمين وبعضهم، وتوقع بين الاسلاميين وغير الاسلاميين، المسلمين العاديين ثم بين المسلمين والنصارى من جهة أخرى.
والله ده مشهد واقع، ويريد يبقى في قدر من التحسب، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قالوا اعرف عدوك، فعلا خذوا حذركم، وإلا ففي أعداء في الخارج وفي الداخل، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فده متخيل ومستوعب، واللعب على سياسات فرق تاسد، ده كانوا مع الجزائريين عندنا هنا، كانوا بيعيبوا على الجزائريين انهم ما عرفوش يلعبوا على وتر الخلاف، وبالتالي يكون إمالة وخسة ودناءة وأجندات خارجية وأموال بتصرف مش بالملايين بالمليارات النهار، كل ده مستوعب. ولكن ما قالوا، شوف برضو احنا مش عايزين هنتحسب له وهنستعين بالله، يا ريت المعنى والبعد الايماني ما يتنساش، يعني تذكره وقت شده يكون اعظم، مش مساله تعويل على الحول والطول والخطط، خبث اسباب قدر الاستطاعه، ولكن حنصل الارض بالسماء، قلوبنا حتتعلق بالله، لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه، ولا عاصمه من امر الله الا من رحم. فانا باخد بالاسباب وبحطات والمخططات اللي بتجرى، ما قالوها اله بوار باذن الله تعالى، ما خد المشهد. ولذلك انا ما بتعجبنيش حسبة الواحد زائد واحد يساوي اتنين في كل حال، دي عايزة ضبط. خد مشهد الانتخابات يا دكتور عاطف الاخير، واسأل الناس هنا وهناك، على الاقل بلاش ان الاسلاميين اللي بيقولوا عليهم هيكون لهم الغلبة، لا بلاش، ولكن شوف تعاطف الناس او تعاطف قطاعات عريضة. انت مع الاعلام الساقط ده اللي عمال يشهر الليل نهار باصحاب اللحى واللي بيطالبوا بتطبيق شرع الله، وان دولة هيخربوا البلد، وان واخافة وترويع من الاسلاميين، الامر ده المشهد ده وصل لفين؟ ده بقولك ده اخر مشهد. انت وصلت لفين؟ اسألك، فشلت ولا فيه بلاش نجاح 100%، ولا في قدر من النجاح يبشر؟ بشر ولا تنفره، يا ريت، لان
ما فيش شك هم بيضللوا عدد مش قليل. صحيح ربنا يعني امره غالب ونصرته حاسمه، لكن هم بيشوشوا على الدخول
طبعا،
وبيضيعوا جهود. يعني
طبعا.
انت بدل ما بتبذل سين عشان تحقق جهد، بتضطر تبذل 5 سين عشان بتضيع 4 سين عشان تصلح اللي هو بيفسده.
بلا شك ان نستعن بالله سبحانه وتعالى، احنا نستعن ما الحياته الا هكذا، يعني كان الامام احمد بيقول مع المحبره الى المقبره، والذين جاهدوا فينا لنهدي. إيه والله الحياه ما تصلح ان تكون حياه مع الاكل والشرب والنوم الا ان انت فعلا تبذل في سبيل الله، ان انت تعيش لقضيه. اذا كان هو بيبذل لباطله وعايش للنهار، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فانت يكون بذلك للمال للنفس للعمر للولد يكون في طاعة الله، طاعة تبارك وتعالى. والنصر عقبى الصابرين، وربنا لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. مش عايزين نيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. عمر بن الخطاب كان بيسأل أشيخ بني عبس بما كنتم تنتصرون على عدوكم، قالوا ما لقينا عدوا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. انت عارف سياسة النفس الطويل، هو صابر وعمال بيعمل وليل نهار، وأنا منش أقل، أنا بعمل في سبيل الله وهو بيعمل في سبيل الشيطان.
طيب
والطاغوت.
في نصيحة في جملتين للمشاهد العادي، يعمل ايه مع هذه القنوات ومع هذا الاعلام؟ ازاي هو، هل ما يتفرجش خالص، ما يقربش، ما يقراش، ولا يتفرج وهو يعني مرتاب وشاك، ولا يسمع منهم ويراجع على غيرهم؟
والله هو انا يعني اشوف ان الانسان ما ينفتحش على كم الشر والفساد، وخصوصا اذا كان لا قبل له بهذا الشر وغير محصن، مفيش عنده ادوات. انت عارف يا دكتور عاطف، يعني كانوا يقولون القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتلى بالماء. ازاي تكتفه وترميه في البحر؟ يغرق يغرق. واترك العنتريات الحصلة والحادثة النهاردة، انا اشوف هنا واشوف هنا وافرز، وهو ده كله اناء بما فيه ينضح. انت ايه حصادك، ايه حصلتك انت عشان تفرز بين الغفل والسمين، بين السنة والبدعة، بين الايمان والكفر؟ ده انت الهوى هو يصبح مقياسك اللي هتميز بيه، ومش هتعرف تميز. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب وقال أهذا وأنا حيا بين أظهركم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وده مع عمر بيّن أن لا يجوز الاهتداء بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله. يا ريت نحصل قدر من العلوم الواجبة، التوحيد وما ينافيه من الشرك، الحلال والحرام، الأمور اللي تستصلح بها القلوب، الفرائض ما تصح به وما تبطل به، الشبهات ودفع الشبهات عن النفس. نتعلمها، ده علم واجب عشان أستطيع أن أنا أفرز بيه بين الغث والسم، بين اللي أحبه في الله وبين اللي أبغضه. ابن سيرين دخل عليه رجل بيتكلم في القدر، سد أذنيه وهو عالم، وقال إما أن تخرج وإما أن أخرج. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، الفتن بتعرض على القلوب في عرض الحصيل عودا عودة. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فيا ريت الناس تشغل نفسها بذكر الله وبتعلم العلوم الواجبة، وبعد كده لو اطلعوا على شبهة يسهل عليهم تفنيدها بإذن الله.
جزاك الله خيرا. القضية الأخيرة نقف عندها الوقت الباقي، قضية الانتخابات بدأت الحمد لله، وإن شاء الله يكون لها ثمار جيدة كثيرة، ولكن عينينا قوي على الإسلاميين يكونوا يد واحدة، بمعنى أنه عاوزين نراجع القضية من الأصل. هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء حسب زعمهم جميعا دعاء يدعون لتكون كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلهم بيخدم القرآن والسنة والشريعة حسب ما يقولون، واحنا خايفين من الحماس الانتخابي في بعض الدوائر هيحدث ربما خلافات، موقف ما موقف ما، والشباب مش كلهم على طبع واحد، في المتحمس وفيه اللي يغلبه شيطانه، فستحدث تجاوزات وقد تكون حدثت تجاوزات. هل يليق ان احنا بنقول ان احنا قضيتنا خدمة الشريعة وتطبيق الشريعة و الهوية الإسلامية ثم نختار يعني بدل، خاصة وأنه نحن على يقين ومتأكدين أنه سنضطر في النهاية إلى التعاون شئنا وأبينا. يعني أنا كسب من عندي 10 وكان حقهم يكون 12 فالعشرة هيتعاونوا مع الطرف الآخر، وإذا الاثنين راحوا من عندي للطرف الآخر فدعوا إحنا أيضا في الوعاء، يعني وعاء الشريعة وتطبيق الشريعة، وأكيد هيبقى كأنه إناء واحد فيه كل الأسهم بتاع السلفيين وبتاع الإخوان وبتوع الجماعة الإسلامية، وربما يأتي إليهم أفراد يكونوا محبين للإسلام وإن كانوا يعني مرشحين كفرادة، ففي الآخر كله هيكون في هذه الحزمة. إنما لو إحنا من الآن الشقة والخلاف صعدناه، ممكن شاب هنا مع شاب هنا يعملوا مشكلة كبرى تشق الصفين بداية، ونيجي جوا تحت القبة يكون الموضوع تصاعد، وبيان من هنا وهجوم من هنا وتعليق من هنا. احنا اتكلمنا الاعلام خبيث، الاعلام قاعد الان يشوف مين من السلفيين يتكلم على الاخوان، مين من الاخوان يتكلم على السلفيين، مين من الوسط يتكلم على الاثنين، هو قاعد الان انا برصد بيدور على كلمة فيها اسلاميين، فيها النور، فيها الحرية والعدالة، فيها الاخوان، فيها السلفية، فيها، ودي تبقى عنده الخبر رقم واحد او المنشط او ما شابه ذلك. ازاي نضع النقاط فوق الحروف؟ ان احنا في الاخر هدفنا ايه ما ننساهوش، احنا هدفنا واحد، احنا متفقين على ان الاهداف واحد، وقد والاختلاف كله ربما في بعض الطرق او بعض التفاصيل، وانه سنتحد. طب اذا كنت انا هتحد بعد شهرين بعد الانتخابات ما هتخلص وهنقعد ننسق، طيب ما نتحد من الان عشان احنا لانه ده عاوز تربيه، اذا ما كناش هنتعود على الاتحاد من دلوقتي والكلمه الواحده والتنسيق من دلوقتي هيبقى صعب علينا. ازاي نعود لهذا الفهم ويعني نقرا بكره؟
يا ريت. هو شوف، اصل السلوك مرآته الفكر، وانا هو ان كنت طبعا الخلاف حاصل وسط كل الطوائف وانواع البشر، علمانيين وليبراليين وشيوعيين، ولذلك ما يتجاسروش على حتى إيراد تعريف للعلمانية وفق ما هي موجودة عند أهلها، ولا ليبرالية ولا شيوعية، وبيلفوا ويدوروا وخلافات يعني بين كل اتنين مع بعض. ولكن احنا في محيطنا يعني نتمنى انه يكون خلاف يوم ما يحدث لا يفسد للود قضية، والخلاف شانهم كله زي ما قال ابن مسعود، يعني يا ريت ان احنا نعود للسنن والسير. ابن مسعود لما اتم الصلاة خلف عثمان بن منى وكان بيرى خلافه وروجع في ذلك، قال الخلاف شر كله. زيد بن ثابت لما سئل عن مناسك العمرة اجاب، ثم قال افعل ما يفعل امامك. كل ده حسم لموارد النزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. احنا محتاجين ان احنا نعظم الحرمات، لان احنا تعلمنا الكتير طالما وسط اسلامي وكله رجع وكله ارى وكله عايز يطبق شرع الله تبارك وتعالى. اذا القدر اللي احنا تعلمناه يعني ان احنا نعمل بمقتضاه ده بدهية، يعني مش عايزة يعني اجهاد نفس في وضع النقاط على الحروف، ان كل واحد فينا يلزم نفسه معاني الايمان، يتقي الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي لما التقى ببعض مخالفيه أخذ بيده وقال أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا. الواحد فعلا في الجيش قد يفسد تدبيره، فكيف بألف؟ ما هو ده يوم الجمل واحد من هنا يقول جيش علي أغار علينا، واحد من هنا جيش معاوية أغار علينا، تبص تلاقي حرب ممكن تثور. الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت شيخا أضيع مني، وما وقفت موقف إلا وأنا أعرف موضع قدمي إلا هذا الموقف. سعد بن أبي وقاص يقال له ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ فقال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدونها فتنة، فأن نصدع بكلمة الحق، الحق مقبول حتى لو كان أخويا اللي ماشي جنبي، انا مش هعمل بمنطق الجاهلية انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، لا، الحق مقبول من كل من جاء به. احنا هنحضر انفسنا والدنيا من كل واحد هيحدث ثقب في السفينة، يعني اذا كنا بنرسل برسائل طمأنة لكل فئات المجتمع، اذا كنا بنقول ان احنا كلنا في سفينة واحدة بنرجو الخير والله حتى للعلماني والشيوعي، ولذلك هندعوه وحنرفق بيه وبنقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، وإن إحنا في سفينة واحدة نحذر إنها تنحرف إنها تغرق إن حد يحدث فيها ثقب، فيجي الثقب ده مني أنا مثلا أو من إخواني، ده مرفوض. إحنا مش حنكيل بمكيالين، لا، المعصية مردودة والمخالفة مردودة على صاحبها كائنا من كان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان حاتم الأصم يقول: رأيت الناس يعودون إلى التجارات وإلى الحرف وإلى الصنائع وإلى الأنساب، ونظرت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده. إذا ثارت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها، فهقول لهم: عظموا الحرمات، عظموا واعتصموا بحبل الله جميعا. أنا مش هألف، أنا هأذكرهم بدين الله اللي هم عايزين يطبقوه، بالشريعة اللي عايزين يرجعوا لها. هقول لهم: ما تبقوش فتنة لكل مفتون، اتقوا الله تبارك وتعالى في دينكم، اتقوا الله في أنفسكم، نستمت الرحمة ونستدفع نقمة، وإلا فإذا أردت أن تحكم على مجتمع بالفشل انظر لحالة أهله. إن وجدت خلاف بيني وبين الدكتور عاطف خلاص ده نزيل فشل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تسوون بين صفوفكم في الصلاة أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. عدم تسوية الصفوف كأمر ظاهر هترتب عليه مخالفة بين القلوب. فإحنا عايزين إيه؟ عايزين شريعة ودين، ولا عايزين نبقى فتنة لكل مفتون؟ والمسألة لها ما بعدها، ده هي انتخابات النهاردة، وحتى لو أخويا جار علي هل تمس له عذر؟ إن ما وجدتش هقول لعل له عذر لا أعلمه. في النهاية هو هيدخل مجلس وأنا مش هدخل، والله هيكفيني أنا مهمة، أنا بأشفق على نفسي أنا من ورطة زي كده ومن تكليف، ده ما فيهوش تشريف، ده تكليف، دي أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما شوف موقف أبو بكر مع عمر رضوان الله عليهما، كتب السك الأعرابي يخرج على عمر، قطع له السك، راح داخل الأعرابي على أبي بكر يقول: أنت الأمير أم هو؟ كان ممكن أبو بكر ينتقم لنفسه، ده هو الخليفة، دي مسألة مش عايزة كلام. فقال له هو: إن شاء حسم مادة النزاع، قطع الدبر الخلاف، الخلاف شر كله، وخصوصا في وقت تسلطت فيه أجهزة الإعلام بيكبره صغيرة، بيعملوا من الحبة قبة، وبالتالي نحن نفوت الفرصة على نزغات شياطين الانس والجن، هو المطلوب.
جزاك الله خيرا. طيب، كنت انا قرأت في البوابات الاخبارية انه في تلاسن خفيف كده بين الدكتور سعد الكتتني ونادر بكار في امور تبدو لي بسيطة، لكن انا بقول ان الاعلام كبرها، لانه الاعلام كتب في نهاية الامر انه كان هذا الكلام مكتوب في تويتر اظن على لسان نادر بكار، ولكنه قال ان هذا يمثل رأي الشخصي. لكن البوابة بتتكلم على انه النور يهاجم الاخوان وهكذا، تقول ايه للاطراف برضو احنا مش بن
بين الاعلام اللي
يعني في الامور الدقيقة دي ازاي
ينزم مارسها فوات وزلات. كنا نتمنى من الاعلام ان هو يتقي الله سبحانه وتعالى ويسعى في لملمة الشمل وجمع الصف، ولكن اعداء للاسف
هم عاوزين الاسلاميين على بعض بالصورة تفسد،
بيتربصوا بينا الدوائر، يعني كمنين في جحر بينتظر اي هفوة عشان يضخمها ومش هيعدمها. ما بقولك يا دكتور عاف، للاسف ما بيعدموش الهفوات، كل ابن ادم خطاء وخير خطائين التوابون، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وبالتالي فكون الاخ ده يسب او ينتقص او يذكر حدث وينسبه لنفسه ان ده مأخذ شخصي، جزاكم الله خيرا، بس انت لما اعلنته يعني كنا نتمنى طبعا نظر في عواقب الامور، يعني الحاجات تستر، وخصوصا اذا كان بيشهر بيه. والله انا ما قبلت ان البعض حتى من صفوف الاخوان يخرج وينشر على الملأ ان الاخوان فيهم وفيهم، وده اشياء ادارية وده شأن عام. ايه شأن عام؟
اللي انفصلوا عن الاخوان،
انفصلوا عن الاخوان. انا ما قبلتش،
زعلت منها
طبعا طبعا. يعني هي عيوب تستر. والله نكمل، لابد من نصيحه، وخصوصا اذا كان مستوره. النصيحه ان تنصح اخاك فيما بينك وبينه، فتلك النصيحه. اما ان تنصحه على رؤوس الاشهاد فكانما وبخته، فكانما وبخته، وخصوصا انت عارف مسبقا ان فيها لمحه وضخ، وممكن ما هو خالد سوء، ما هو ايه حرب بعاث، ايه حرب البسوس، ازاي نشأت، ما ناخد درس، ما ناخد درس. فالوقت يعني وشرع الله مصلحة كله. انا ممكن قوي اتغاضى والله عن سب وعن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم حجة الوداع وقال: الا ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خير. قال: اخ كريم وابن اخ كريم. قال: فاذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش ابن سلول، كان يستحق القتل، هو اللي اثار الدسائس والمؤامرات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المآلات، قد ترعد انف كثيره له بيثرب، فكيف اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فالانتخابات هتبقى بعدها في مجلس شعب، ما زالت معاني الاخوه الايمانيه حرمتها كبيره عند الله تبارك وتعالى. فيعني بنسال الله تبارك وتعالى ان يرد الجميع لما يحب ويرضى.
امين ان شاء الله. طيب عندما يعني تنتهي المرحله الاولى هتظهر النتائج بكره، وهيبتدي بقى اجترار الاعلام لمشكلات اليومين والنتائج، ازاي بيتعمل بدءا من بعد يومين ولا حاجه نوع من اعاده التنسيق واعاده التلاقي والاعتذار والعوده لميثاق الشرف من جديد، بحيث ما يبقاش بقى بنقول ايه طيب هم عملوا فينا في المرحله الاولى نردها لهم في المرحله السنة. عاوزين نقول لا، هذه أخطاؤنا في المرحلة الأولى ولن تتكرر في المرحلة الثانية، وأيضا سيكون لنا وقفة بعد المرحلة الثانية. وإزاي يعني حضرتك والعلماء والهيئة الشرعية يعني من الآن ترتبوا لهذا الأمر، أنه يتم تجميع القيادات في الأطراف، وإن شاء الله يتعمل مؤتمر كبير ويعلن هذا الأمر. ربما في تجاوزات فإحنا كلنا بنعتذر عنها، ربما يكون فيها النات ان شاء الله ما تتكررش، بنتعاهد، بنعود ايضا ان الميثاق اللي اعلن عنه نصائح التعاون نتعاهد بها من جديد ونبدا المرحله الجديده بهذه الروح.
والله نصيحتك مقبوله دكتور عاطف، يعني المفترض والمتصور ان الكل يعني بيسمعها، والحكمه ضلت المؤمن اينما وجدها التقطها، الحكمه لابد انها يعني يصغى لها السمع، كان نافع بيسمع المتكلم فيصغي له السمع، يقول وأنا أعلم بما يقول قبل أن يولد. فما بالك لما تيجي نصيحة من رجل مهموم بهم المسلمين، عارف ولا مش رجم بالغيب إن هتنتهي الانتخابات والإعلام هيبتدي يركز، فمحتاجين فعلا وقفة مع النفس. ده مطلوب، ده مطلوب ومشروع يعني، وإلا فقالوا كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر. وانا يعني باذن الله تعالى ومستعين بالله هاخد على عاتقي النصيحه اللي انت بتذكرها، يعني هي في حسباني، وباذن الله تعالى يعني ان كنت الامر ما كانش في التمام والكمال، باذن الله تعالى بعد انتهاء الانتخابات الواحد طبعا ناوي، لان مساله التنسيق ومساله تحقيق معاني الاخوه الايمانيه بل رأب الصدع بل انفتاح على عموم التيارات. يعني انا ببص لنص الكوباية المليانة مش للنص الفاضي، حتى من الناس اللي احيانا عندها عداء هم ممكن يكون عداوتهم لشبهات طرقت عليهم، اللي انا بأميل دايما لاتهام نفسي ان احنا ما وصلناش الدعوة للناس، ان احنا كنا موضع شبهة موضع تهمة، وبالتالي حتى لو كانوا اعداء وانا عارف عداوتهم وبيتربصوا بينا الدوائر ازاي، ولكن انا بميل لتبرئة ساحتي انا، لتخليص رقبتي انا، لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. انا التقيت بكتير حتى من رجال السياسة، وهل الامر مش مسألة ان هم كانوا بيحتالوا، لا ابدا، ما فيش عندهم ما يستكرههم، فوجدت قدر من الخير والبر، فنشتغل من بما لا يدرك كله لا يترك كله، نستنقذ ما نستطيع استنقاذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من يحملني الى قومه كي ابلغ رسالة ربي. فاحنا فعلا محتاجين ان احنا ننطلق بدعوتنا، نوضح المفاهيم، نزيل الشبهات، فعلا نحافظ على سفينة الوطن. انصحني بهذه النصيحة، انا المفروض ان انا اعمل بيها، بقول لك فيه باذن الله تعالى عايز نسلك مسلك التنسيق مع النفس، مع جموع الاخواننا السلفيين، مع عموم المسلمين، مع عموم الناس، ما احنا بنرجو الخير، ما نسلكش مسلك اقل من مسلك صاحب ياسين اللي اتى من اقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، انا بحب الخير للنصارى. قال والله عايزهم يسعدوا في العاجل والآجل، انا بحب الخير للشيوعيين، ولذلك انا ان انا ادخل وسع في دعوتهم، انا حنسب نفسي لخيانة لتقصير ممكن يتعلق في رقبتي، ان انا الدعوة عندي عبارة عن كلمة وكأني بلغت الرسالة واديت الامان، ايه اللي يمنع من ان انا اواصل الليل بالنهار ما استطعت الى ذلك سبيلا. فالامة فيها خير والامة عندها قبول، واحنا محتاجين ان احنا فعلا نرفق بالناس مزيد من العمل، باذن الله تعالى حنجد خيرات وبركات
ان شاء الله. طيب احنا في النهاية اخر نقطة، احنا عينينا على المآلات زي ما حضرتك بتقول، وده يمكن مناط التفكير وال
صحيح
التخطيط وتقرير الامور في الاسلام. احنا يجب ان احنا نبقى مدركين انه ما يحدث الان سيكون له اثره واستمراره وتوابعه وصداه في المستقبل، بمعنى انه قد يوفق الاسلاميون ويحصلوا على اغلبية فسيجدوا معارضة، وهذه المعارضة ستكون شرسة وربما تستغل حتى الاتهامات الإسلامية الآن في صالحها، إذا كان لو الإخوان هيقولوا على السلفيين متشددين هيرجعوا هم يقولوا بشهادة إسلاميين، إذا كان السلفيين هيقولوا على الإخوان مترخصين أو بوجوه أو بتوع منفعة وبتوع مصلحتهم هيرجع المعارضة تقول هكذا. إنما لو إحنا زي ما كنا بنقول من لحظات إن ربما التجرد للدعوة وللدين مش لجماعتي ولا ليفطتي ربما يحل الإشكالية، وإزاي حضرتك تنصحنا بأن هذا المعنى يرسخ في جميع النفوس عند كل الأطراف عشان نستعد لمرحلة العمل؟ إحنا دلوقتي دي مرحلة لسه زي اللي بيشتري خضار من السوق، لسه لا طبخ ولا عمل أكل، إنما المرحلة الثانية هي اللي هيبقى فيها الشغل، وهنشتغل مع بعض، هنشتغل مع بعض، وهيبقى لنا معارضين إذا كنا في الأغلبية، أو إذا كان في أغلبية هنبقى إحنا في المعارضة، أو ربما نكون متألفين. فإزاي نبقى المآلات قدام عينينا، وإزاي يتحقق فينا التجرد للدعوة ولله وللرسول؟
هو في عدة مسائل ننوه ونشير له. قول هذه المسائل إن إحنا ما نحجرش الواسع. صحيح دخلنا في معترك السياسة كخط، ولكن الدعوة أصيلة، وتعبيد الدنيا بدين الله وتعليق القلوب بربها في جلب النفع ودفع الضر حتى في وحدة الصف ولملمة الشمل، احنا مش عايزين ننسى معاني الايمان والدين والمعاني اللي بورك في الدعوة بسببها رغم قلة الخبرة والامكانيات ولا خضرمة سياسية ولا تنظيم، وبورك في الدعوة. فما ننساش دعوة الانبياء والمرسلين وتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، وإلا فالحل ممكن ما يبقاش في السياسة، وصلاح الحال ما يبقاش في السياسة، ما فيش إشكال أبدا. هو من كان يتصور أنه مبارك نظام يرحل بالهيئة دي؟ ولا كان يخطر على البال. وفي الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، إن النمروز تميته بعوضة، إن فرعون شوية مية هيغرق فيهم، فانت وما يعلم جنود ربك الا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فلنحذر ان احنا نستبدل، دي مسألة. مسألة اخرى دكتور عاطف، يعني يد الله مع الجماعة تأبى رماحه إذا اجتمعنا تكسرة وإذا افترقنا تكسرت آحاد. فإن احنا نكون يد واحدة على عدو الله وعدونا، إن كان الشباب في وقت من الأوقات قال الجيش والشعب يد واحدة، والله ياريت كلنا نبقى يد واحدة في الاندفاع بسفينة الوطن تضللنا شريعة الله تبارك وتعالى والعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن احنا نبقى يد واحدة لما ندخل المجلس وبعد المجلس بإذن الله تعالى، ده المرجو وده المطلوب، والمصالح الخاصة تطويها المصالح العامة بإذن الله تعالى، دي مصلحة أمة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزاء. فإن احنا ترتفع همتنا بارتفاع دعوة الإسلام، والأمة طبعا أمة طيبة يعني فيها علماء وفيها والله الحمد قادة ودعاء، لا أظن أبدا أن معاني الإيمان بتغيب، حتى لو البعض نشز والبعض شز والبعض نزغ الشيطان في إيده أو على لسانه، هيجد من يردعه بإذن الله تعالى. والمستقبل للإسلام في النهاية بغلبته وظهوره بينا أو بغيرنا، يعني هو خطار بينطلق بأقصى سرعة، ياريت أن احنا نحاول الجري واللحاق به قبل ما يفوتنا، ومش هنلحقه إلا بطاعة الله تبارك وتعالى.
شكرا جزيلا دكتور سعيد عبد العظيم، ونعتبر أن ده وعد ويعطينا أمل بأن أنت شخصيا الدكتور سعيد عبد العظيم يشيل هم التنسيق وهم التوحيد الصفوف. وإحنا أمنيتنا ومش أنا، مشاهدين كتار وناس كتير في العلاقات الشخصية، يعني أمنيتهم أن يتحد السلفيون مع الإخوان
بإذن الله، تجد كل خير.
فإن شاء الله يعني أنت لها
دعوات الصالحة،
وندعي لك إن شاء الله ونشارك إن شاء الله. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. شكرا ضيوفنا الكرام، نتمنى بالفعل أن احنا نتمسك بالقرآن والسنة ونحب العلماء، وحب العلماء يجعلنا نستمع إليهم بقلوبنا، ثم نقول سمعنا وأطعنا لكل ما يقال، ونفعل ونطبق ونعيش بالإسلام ونعيش للإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فوق الحروف قضية تشغل بال الرأي العام، ونقاط حيوية يطرحها رموز الأقلام، سنوضحها كي نشرحها من وجهة نظر الإعلام، نضع نقاطا فوق الحرف وخطوطا للخبر الهام، فوق الحروف فوق الحروف.